بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء المبارك أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بهذه الشاشة المباركة أبناء وبنات المسلمين. اللهم انفعهم بها وبكل قناة تتحدث باسم الإسلام، وأجر كل من يقوم بهذا العمل العظيم خيرا، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدون المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. هذه الحلقة تكملة لحلقة الأسبوع الماضي التي كانت بعنوان لا تتعجلوا في الطلاق ولا تستهينوا بالفراق. نعم، وفي يومنا هذا نقول ماذا أو ثم ماذا بعد الطلاق؟ نعم، هناك حقوق، هناك أصول، هناك أخلاق وقيم ينبغي أن يلتزم بها الجميع حتى يغير الله حال الطرفين إلى أحسن الأحوال، وحتى يعوض الله كل طرف خيرا إن شاء الله. إذا قام كل منهما بالوفاء بالتزاماته وحافظ حق الطرف الآخر وصان لسانه من السقوط في القيل والقال والغيبة والنميمة، نعم، إسلامنا العظيم يدعونا إلى أعلى درجات العفة إذا قدر للطلاق أن يفصل بيننا. هذه مشيئة ربنا وهذا أمره، والحياة لن تتوقف عند انفصال أحد الطرفين عن الآخر، لن تتوقف أبدا، إنها مستمرة، وعلى كل طرف أن يسأل رب العزة أن يعوضه خيرا بإذن الله، وربنا الكريم قادر أن يغير حالكم إلى أحسن الأحوال. ماذا بعد الطلاق؟ هناك حقوق ينبغي الوفاء بها، وهي في المقام الأول تخص الزوج الذي ينبغي أن يؤدي للمطلقة حقها بما يرضي الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم اهتم بهذه الأمور اهتماما بالغا، وأدلى بدلوه في أدق الأمور المتعلقة بالزواج وبالطلاق على حد سواء. وهذه نصيحة في سورة النساء، نصيحة للذين آمنوا، يخاطب الذين آمنوا: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، التزموا بما أمر الله وانتهوا عما نهى الله عنه، لأنكم المؤمنون الموحدون الذين قدمتم لرب العالمين تبارك وتعالى عهدا وميثاقا أن تؤمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتخذوا من القرآن الكريم دستورا لكم ينظم كل شؤون حياتكم. يقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحبتي في الله، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس عليه رضوان الله: كانوا في الجاهلية إذا مات الزوج وترملت زوجته يأتي أحد أقرباء الزوج من أهل الزوج ويلقي عليها عباءته، يعني هذه أصبحت لي بعد موت زوجها وقد لا يرغب فيها أحد. نعم، قد لا يرغب فيها أحد، ولكنهم كانوا يمنعونها من الزواج، يعطلونها عن الزواج ويهضموها حقها. نعم، هذا الذي كان يجري في الجاهلية، فنهى الله تبارك وتعالى عن هذه الأساليب التي لا تليق أبدا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بل ينبغي أن تستشار وأن يؤخذ رأيها في الاعتبار. نعم، ولعلكم تذكرون المرأة التي قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته. زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع ما عليه هذا الشاب من الخسة، فكان ذلك بغير إرادتها ولم تكن راضية، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن أفرق بينكما الآن فعلت، ما داموا قد زوجوك دون رأيك، فإن أردت أن أفرق بينكما الآن فعلت. قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمضيت ما قال أبي. الأمر انتهى، أمضيت أمره، يعني وافقت على ما فعل حتى لا أسبب له حرجا بين الناس. أمضيت ما فعل أبي غير أني أردت أن يعلم الرجال بأنهم ليس لهم من الأمر شيء، يعني ليس من حق رجل أن يزوج ابنته دون رأيها ودون موافقتها. نعم، هذا إسلامنا الذي يأمرنا بذلك، ولذلك قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن تأخذوها كأنها جزء من الميراث، لا يليق. إنها إنسان لها نفسها ولها رأيها ولها قيمها ولها شخصها. نعم، وينبغي أن تشعر بقيمتها في هذا المجتمع وأن يعتد برأيها وبالذات في هذه المسألة. ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني لا تمارسوا معهن أساليب شيطانية ليست من الإسلام، تتحايلون بحيلة أو بأخرى حتى تضغطوا عليها لتفرط في بعض حقوقها المادية أو لتسترد ما قدمتموه لها من الصداق. ليس من شيم الرجال أن يفعل رجل ذلك بمطلقته التي كانت قبل وقت قليل زوجة له. ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة قال المفسرون هي الزنا، أعاذنا الله وإياكم. وقال آخرون هو أسلوب الفحش في الكلام الذي لا يليق والذي آذت به الناس. وعاشروهن بالمعروف. نعم عاشروهن بالمعروف، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ولست مرغما إلى الأبد أو إلى نهاية العمر أن تعيش معها مكرها، لكن إذا عاشرتها فالمعاشرة بالمعروف، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، هذا وارد، فإن حدثت الكراهية لها واستحالت العشرة معها وظن أي منكما أنه لن يقدر في هذا الجو، جو الكراهية، إن ظن أو اعتقد بأنه لن يقيم حدود الله وجب الاتفاق على الطلاق. نعم، هذا هو المعيار الأساسي الذي نتوقف عنده ونبحث جديا في أمر الطلاق. ما هو المعيار؟ المعيار إن عجزنا الطرفان، يعني إن عجز الطرفان عن إقامة شرع الله في بيت الزوجية، عن الوقوف عند حدود الله في بيت الزوجية، إذا وصلت الأمور إلى هذا المنعطف حينها ينبغي أن يكون الحل الطلاق ولا بأس به. وقد حدثتكم في اللقاء الماضي بأنه نعمة، الطلاق نعمة من رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، والأمر صعب جدا لدى غيرنا وأنتم تعرفون ذلك جيدا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه التي كرهت منها موقفا أو كرهت منها خلقا، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض ولا يكره مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا أرضاه منها خلق آخر ورضي منها خلقا آخر. وكلنا كذلك، فينا من الصفات الطيبة ما فينا، وفينا كذلك من الأمور الأخرى، فإننا بشر، ما فينا، وهي كذلك. نعم، وهل هناك امرأة كاملة تحلت بكل القيم وبمكارم الأخلاق وحازت الدرجة العليا في ذلك؟ وهل هناك رجل كذلك؟ صلى الله وسلم وبارك على أكمل وأجمل خلق الله أجمعين. نعم، أما ما عدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فالأمر غير ذلك. فإن كرهت منها خلقا أرضاك يا سيدي منها خلق آخر، وتجتهد معها قدر الاستطاعة لتعالج ما اعتراها وما وقع منها من السلوك الذي ترفضه ولا يتفق مع شرع الله، اجتهد في إصلاحها. أمامك وسائل إصلاح عظيمة شرعها لك رب العزة تبارك وتعالى. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل مارست معها النصح والتوجيه والعظة البليغة من القرآن والسنة؟ هل تحدثت إليها بلهجة ودية وأنت تستهدف إصلاحها وتسأل ربك الكريم أن يكون عونا لك ليتحقق ذلك الإصلاح؟ هل فعلت ذلك وأنت تنوي بها خيرا ولا تتربص بها شرا؟ أمامك وسائل عظيمة شرعها لك الإسلام حتى تتجاوز هذه الكبوة وتلك الجفوة التي وقعت بينك وبينها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لعل الله عز وجل يخرج من رحمها ولدا تقر به عينك ويكون من الصالحين الطيبين إن شاء الله، ويترتب على وجوده في بيتك خير كثير. وانتهت الآية الكريمة بقوله تعالى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اسمعوا أيها المسلمون ماذا جاء بعد هذه الآية المباركة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إن أردتم استبدال زوج مكان زوج لا بأس، هذا شرع الله يأذن لكم بهذا، ولكن حذاري حذاري أيها الرجل وأيها الزوج أن تأخذ من المهر شيئا ومن صداقها الذي أعطيته إياها، حذاري أن تأخذ منه شيئا ولو كان بالقنطار مهما كانت كثرته. نعم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا تتحايلوا، لأن ذلك إثم مبين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه استفهام إنكاري، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله، كيف تفكر يا سيدي بهذه الطريقة لتأخذ ما لها لتهضمها حقها، وتتحايل بأساليب لا تليق أبدا برجل شهم لتأخذ شيئا مما منحته إياها صداقا لها أو أهديته لها؟ لا يليق بك أبدا أن تفعل ذلك. الشهم الهمام يظهر معدنه في هذا الموقف، يعطيها حقها كاملا بما يرضي الله تبارك وتعالى ووفق شريعته. نعم، هذا كلام ربنا الكريم. ولذلك ننصح كل رجل مسلم أن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وأن يخرجها إلى بيت أبيها معززة مكرمة، وألا يهين لها أبا أو أما أو عائلة، وألا يؤذيها في مشاعرها وهي تغادر بيت الزوجية مطلقة. حذاري من هذا، من هذه الأساليب التي لا تليق بالمسلم، فضلا عن كونه مؤمنا عفيفا نزيها كريما. سأعود إليكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل لنستكمل هذا الموضوع المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أتحدث في هذه الحلقة عن مرحلة ما بعد الطلاق، وأتحدث في حقوق المطلقة على وجه الخصوص، وأسأل إخواننا من الرجال المسلمين، أقول لهم: ديننا العظيم دين الوفاء، دين الوفاء، فكن معها في هذه المرحلة وفيا، وقدم لها حقها حتى يرضى عنك رب العزة عز وجل، وحتى يبدلك خيرا منها إن شاء الله. نعم. ومن حقها أيضا الذي نبه إليه القرآن الكريم: إذا طلقناها تطلق في طهر لم تجامع فيه، يعني بعد الحيض. المهم طهر لم تجامع فيه، لأن إذا تم لها ذلك مع زوجها في هذا الطهر الذي جامعها فيه، زادت عليها أيام العدة، لأننا سنبدأ بعد الحيض نعد لها ثلاثة، إما ثلاث حيضات صريحات، وإما ثلاثة أشهر هذه عدتها وعدة ذوات الحيض على وجه الخصوص. الشاهد، انظروا، وصل الإسلام بالرفق بها إلى درجة عالية حتى لا نضاعف أو حتى لا تزيد عليها فترة العدة. وقلنا في اللقاء الماضي: إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فكلتاهما طلقة رجعية، وأمر رب العزة وحذر وقال: اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن. أعطى للزوجين فرصة ما دامت الطلقة رجعية لتظل في بيتها مقيمة فيه. ومن جميل الكلام القرآني نسب البيت إليها وجعله بيتا لها: لا تخرجهن من بيوتهن. انظروا إلى الاستئناس الجميل: من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أذكر في اللقاء الماضي أنني سألت إخواني وأخواتي أن يتوقفوا طويلا أمام هذه العبارة القرآنية العظيمة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، ما دامت في بيتها تقوم بخدمة أبنائها وتتحرك أمامه، لعله في موقف ما وقد رآها مثلا تحتضن أحد أطفالها وتقدم له ما طلبه منها، أو أقبل عليها أبناؤها في مشهد عاطفي مؤثر، لعل الرجل ينظر إلى هذا المشهد فيتأثر فيقول في نفسه: والله لن أحرم أبنائي منها أبدا وليكن ما يكون. هذا كلام العقلاء من الرجال. نعم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولو التزمنا جميعا بهذا الأدب القرآني العالي والتزمنا بهذه الأحكام الشرعية التي تتيح للمرأة المطلقة أن تظل في بيتها حتى تكتمل عدتها، لو التزمنا قل كثيرا عدد المطلقات. نعم، فترة مهمة جدا تمتد 3 أشهر أو تمتد بوضع الحمل إذا كانت من الحوامل. هذه الفترة يمكن إن شاء الله أن تتغير الأمور لمصلحة الأسرة والأبناء، ومن الممكن فعلا أن يتخذ الزوج قرارا مهما بعودة زوجته إلى عصمته. هذه حقوق لها، فلا تعجلوا بإخراجها. وأنصح لها كذلك في الوقت ذاته وأقول: يا أمة الله، التزمي ببيت الزوجية ولتكن العدة فيه إن شاء الله، وكوني فيه معززة مكرمة بإذن الله. وأوصينا الرجال بذلك، وهذا شرع ربنا تبارك وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قالت الآيات، وسندخل الآن في تفصيل الحقوق، قال رب العزة: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أيضا بمعروف. نعم، الإمساك بمعروف والتفريق بينهما أيضا يتم بمعروف وبأرقى الأخلاق الإنسانية، نظهر الوفاء ونظهر الاحترام المتبادل بين العائلتين، عائلة الزوج وعائلة الزوجة، ولا نتشفى ولا نكيد لبعضنا كما يحدث. بأعلى درجات الكرامة نقدم مثلا تشريعيا أخلاقيا قرآنيا إسلاميا على أعلى مستوى أمام الناس. وفي مثل هذه المواقف تظهر الأخلاق وتظهر أصالة المعادن، والناس من حولنا يتحدثون: جزى الله خيرا فلانا الذي سلم لها كامل الجهاز وأعطاها كامل الحقوق، نفقة ومتعة، وإن كانت ترضع له هناك حكم آخر سنتحدث فيه بعد قليل. عندما نحسن تمثيل إسلامنا في هذه المواقف ندلل على أصالة هذا البيت الذي خرجت منه، فكونوا كذلك ولا تجرحوا ولا تتحدثوا عنها إلا بالخير. لكم بنات ولكم شقيقات، نعم إذا أنتم أسأتم إلى بنات الناس سيقتص منكم رب العالمين تبارك وتعالى، وأمر الأعراض أمر خطير، أو كما يقولون خطوط حمراء كثيرة في مسألة الأعراض على وجه الخصوص. فكن أصيلا كريما محترما إذا ذكرتها، ولا بد فاذكرها بالخير وبكلام عام لا تدخل في تفاصيل إطلاقا، وتجنب الخوض في سيرتها قدر الاستطاعة إلا عند الضرورة القصوى، واذكر لها ما تتميز به من كريم الأخلاق. نعم هذه شريعتنا تعلمنا، فاتق الله كما قلت وكن على أعلى درجات الحذر، لأن لك بنات ولك شقيقات. وقدم المثل وعلم الناس من حولك، الناس يتعلمون، وإذا حدث لهم ما حدث لك في المستقبل سيذكرونك بالخير ويقولون رحم الله فلانا الذي فعل مع مطلقته كذا وكذا وكذا، وخرجت من بيتها راضية، وما زال إلى يومنا هذا على علاقة بأهلها. نعم علاقة طيبة بأهلها. والله المفترض أن نصل إلى هذا المستوى العالي من التعامل مع بعضنا في مثل هذه الأمور. فإذا تحتم الطلاق وأشهدوا ذوي عادل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسمعوا ماذا جاء بعدها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر، إما لكبر السن أو إما لصغر السن أو إما امتنع الحيض لمرض ما. العدة ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال، أولات الأحمال كيف تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بوضع الحمل تنتهي عدتها إن شاء الله. حقها أن تقيم في بيت زوجها ما دامت الطلقة إيه؟ رجعية. طيب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نيجي بقى، أسكنوهن من حيث سكنتم. هذه المطلقة التي ترضع لك ولدك، ترضع لك ولدك وهي في فترة النفقة عليها لمدة عام إذا لم تتزوج بغيرك، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وفق الحالة المالية ووفق الظروف النفقة بالنسبة لك، في ذات المستوى الذي تقيم فيه في مسكن ما، من حقها عليك أن تسكن في المسكن المناسب الذي يتفق مع قدراتك أيضا. المعيار في هذه المسألة لينفق ذو سعة من سعته. نعم، الإنفاق يكون بقدر الظروف المادية لهذا الرجل. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. حذاري مرة تانية، حذاري من أساليب المضايقة، حذاري من أساليب المكر السيء، لا يليق بك وأنت المؤمن المسلم، لا يليق بك أبدا أن تتفنن في أساليب الأذية بالنسبة لها، لا يليق بك أبدا أن تلجأ للأوراق المزورة وإلى شهود الزور، تريد أن تنتقم منها وأن تكيد لأهلها، لا يليق. ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. خرجت وهي في الشهر الثالث أو بعد الثالث، الرابع، الخامس، ولحقت بأهلها وهي ذات حمل، حقها عليك أن تنفق عليها وأن تضمن لها مسكنا آمنا محترما يليق بها ويليق بك وفي حدود قدراتك المادية. المعيار نكرره، لينفق ذو سعة من سعته. طيب، تنفق عليها حتى يضعن حملهن، فإذا أرضعن لكم فآتوهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. خرجت ومعها رضيع، خرجت ومعها أبناؤها. نقدر ما يمكن أن تنفقه مع أبنائها، نقدر ذلك جيدا، وأيضا بما يتفق مع حالتك المادية. نجمع الوجهاء الطيبين ونقول لهم: أيها السادة الكرام، بماذا تقدرون النفقة لهذه السيدة ولأبنائها؟ أهل الاعتدال، أهل الرأي والمشورة، يمكن أن يتوسطوا في هذا المقام وأن يحددوا المعقول من النفقة ومن السكن ومن أجر الرضاعة. نعم، من حقها وهي ترضع أن تسكن وأن تؤجر عن هذه الرضاعة. الجميل في الآية، الله يكرمكم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. اتفقوا على الأجرة بمعروف، بتسامح، بأدب، بأخلاق، بأحكام الشريعة الإسلامية التي شرفنا الله بالانتماء إليها، بالمعايير التي وضعها ربنا الكريم في كتابه الكريم. ائتمروا بينكم بمعروف. ألا تلاحظون أن المعروف أمر به أو أمر به الله تبارك وتعالى في المراحل المتعددة منذ دب الشقاق بين الطرفين وعند خروجها وحتى بعد الخروج كل ذلك بمعروف. وعند الاتفاق على أجرة الرضاعة أيضا يكون الاتفاق بمعروف. ولا ننسى أبدا، لا تنسوا الفضل بينكم، وأن كلا منكم أو كلا منكما قد أفضى إلى الآخر وعاش معه تحت سقف واحد وفي غرفة واحدة، وبينكما ما يعلم الله تبارك وتعالى من الأسرار التي ينبغي أن نسترها تماما وألا نحدث بها أحدا. وأتمروا بينكم بمعروف. طيب بعدها قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا دب الشقاق بينكما وأنتم تتفقون على أجرة الرضاعة، وإذا لم تتفقوا على المعقول المناسب وقالت لن أرضعه ولم يعجبها الاتفاق فقالت لن أقوم بهذه المهمة، فسترضع له أخرى بإذن الله. سييسر رب العزة عز وجل أمر رضاعته من سيدة أخرى بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني يا سيدتي، إذا لم تقومي بالواجب وبدورك المهم في إرضاع ولدك وأنت الأولى به، وإذا وصل الكيد للزوج لدرجة أنك رددت عليه ولده الرضيع متصورة بأنك أوقعته في حرج شديد على مثال ومن باب الكيد له، إن أنت فعلت ذلك فقد تخليت عن الرضيع وتخليت عن الواجب وتخليت عن الأصول التي كانت تحتم عليك أن تقومي بدورك في إرضاع الولد ولو حتى بالقليل الذي يجود به أبوه، فأنت أولى بالرضيع وأنت مأجورة بإذن الله عظيم الأجر إن أنت أديت ما عليك تجاهه وتجاه أبنائك الآخرين. أصول وفطرة فطر الله الناس عليها. وإني لأعجب كيف تقبل امرأة على نفسها أن تتخلى عن أهم المهام بالنسبة لها، وهو إرضاع الولد أو البنت، وفي إرضاعه متعة روحية عظيمة لك، وأنت تعرفين ذلك جيدا ويعرف ذلك معظم النساء. لذلك أقول وأكرر: اتق الله تبارك وتعالى في هذا الرضيع المسكين وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص، وأدي واجبك نحوه إن شاء الله. فإذا لم تكن الأجرة مناسبة فاعلمي بأن قيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى وعز وجل سيعوضك خيرا بمشيئة الله. وأبشري يا سيدتي إن شاء الله بفرج قريب وبأجر عظيم وبيسار إن شاء الله، ما دمت قد أخلصت وأديت مهامك نحو هذا البيت الذي خرجت منه ونحو أبنائك ونحو الرضيع المسكين، ما دمت قمت بواجبك في هذه المرحلة ولم تتأثري نفسيا بعملية الطلاق والخروج من المنزل، وقلت في نفسك هذا صغير مسكين ما ذنبه أن يحمله أبوه وأن يتردد به على النساء ليجد من بينهن مرضعة له. فكري بهذا المنطق وقولي هذا واجبي نحو ولدي في المقام الأول، مهما كان العطاء صغيرا كان أو كبيرا. قال تعالى: وإن تعاسرتم، يعني ليس الأمر كما تفهمون، يعني سييسر الله عز وجل لهذا الرضيع من يرضعه بإذن الله وبتوفيق الله تبارك وتعالى. الأمر لا يتوقف على لبن هذه المرضعة الأم، إن الله عز وجل سيجعل للغلام أو للجارية مخرجا إن شاء الله. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تعالوا إلى الآية التي بعدها، لينفق ذو سعة من سعته. قاعدة تشريعية عظيمة في الإنفاق على المستوى العام. والله لو أننا التزمنا بآداب وأخلاق قرآننا العظيم وما فيه من النصائح الجليلة كهذه النصيحة في مجال الإنفاق، لو أننا التزمنا بذلك ما تعرضنا أبدا لمواقف حرجة، لا على المستوى العام ولا على مستوى الأسرة. النفقة تكون في حدود الدخل، في حدود ما يسر الله على أحدنا من المال لينفق، وهذا أمر وهذه لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. ثم ماذا؟ ومن قدر عليه رزقه، ومن شاء الله عز وجل أن يبتليه في وقت ما وأن يشدد عليه في مسألة الرزق وأن يضيق عليه ابتلاء له كما تقتضي حكمة ومشيئة ربنا تبارك وتعالى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه في آخر آية في سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قاعدة شرعية عظيمة إذا لجأنا إليها وأحسننا فهمها والتزمنا بها لن تقابلنا أبدا مشاكل ومواقف حرجة في مجال الإنفاق إطلاقا. اسمعوا الآية، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله على القرآن الكريم قال رب العزة عز وجل، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، لا ضلال ولا شقاء. على كل حال، خلاصة القول في هذه المسألة، إذا خرجت المرأة المسلمة مطلقة من بيت زوجها وقضى الله العظيم بذلك لا مشكلة مطلقا، فلنكن على أعلى درجات الوفاء لها ولنحسن إليها، فوالله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ودائما قل في نفسك، سيكون لي بنات أو أنا لي بنات ولي شقيقات، إذا أنا أحسنت إليها في هذا الموقف الصعب فإن الله تبارك وتعالى سيحسن إلى بناتي وإلى شقيقاتي ولن أسمع عنهن إلا الخير. فكروا بهذه الطريقة يرحمكم الله، واتقوا الله عز وجل. شكر الله لحضراتكم متابعة هاتين الحلقتين المهمتين، ونلقاكم على خير بإذن الله في الأسبوع المقبل مع الأسرة المسلمة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.